إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى موجبات الغسل، ثم ذكر بعد ذلك أمرين فقال: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، ويعبر المسجد لحاجة، ولا يلبث فيه بغير وضوء. ثم شرع في بيان بعض الأغسال المستحبة فقال: ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء إلى حلم سن له الغسل. ثم شرع بعد ذلك في بيان الغسل الكامل. موجبات الغسل كما مر ذكرها، ويلحق بها بعض الأمور التي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، يعني إذا ما وقع أمر من تلك الأمور فإنه يجب على من وقع عليه هذا الأمر أن يغتسل. موجبات الغسل: أولها خروج المني بدفق، سواء كان في النوم أو اليقظة، من ذكر أو أنثى، وقد مر هذا بفضل الله تبارك وتعالى مفصلا. وخلاصته أنه إذا احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه، وإذا استيقظ من نومه ووجد بللا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل، وإذا جامع فعليه الاغتسال أنزل أو لم ينزل، والرجل والمرأة في كل ذلك سواء. والأمر الثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فهذا من موجبات الغسل، وإن لم ينزل والرجل والمرأة في ذلك على سواء. الأمر الثالث من موجبات الغسل انقطاع الحيض والنفاس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وكانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والحديث متفق عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المستحاضة: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. إذن المستحاضة لا تدع الصلاة، وإنما تتوضأ وضوء المعذور وتستسفر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن اغتسلت فهو خير وتصلي. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت يتنقطع الحيض، وكذلك إذا انقطع النفاس فاغتسلي وصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى الحيض نفاسا، كما في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عندما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج، فلما كانوا بسرف طمست أي حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: والله لوددت أني لم أكن خرجت العام. قال: ما لك؟ لعلك نفست أو نفست. قلت: نعم. النفساء والحائط شيء واحد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى الحيض نفاسا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث أخرجه مسلم في صحيح. الموت أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي كان واقفا بعرفة فوقع راحلته فوقصته، يعني كسرت عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتغسيل الأموات. والحديث متفق عليه. وكذلك كما في حديث أم عطية رضي الله عنها
قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال غسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وستر. أجمعوا أن الميت يغسل غسل الجلاء. الكافر إذا أسلم كما في حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وستر، والحديث حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن أثال عندما أسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يغتسل. المعروف أنه ذهب فاغتسل ثم عاد فجاء فشهد شهادة الحق، ولكن هذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل أخرجه البيهقي، وقال الشيخ الألباني في الإرواء هذا سند صحيح على شرط الشيخ. من موجبات الغسل التي وقع فيها الخلاف، فبعض أهل العلم يقول بالوجوب والجمهور على السنية والاستحباب. من هذه الموجبات التي وقع فيها النزاع غسل الجمعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا متفق عليه. قال الحافظ في الفتح رحمه الله هو بمعنى اللزوم قطعا، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم واجب، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وفي رواية قال عمرو هو ابن سليم الأنصاري الراوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه عن عمرو بن سليم الأنصاري الذي روى الحديث عن أبي سعيد الخدري قال أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان وأما السواك والطيب فالله أعلم. وفي الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، والحديث متفق عليه. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أجد أن توضأت. فقال والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، والحديث متفق عليه. حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهوية أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل، لأنه هذا الذي أبهمها هنا في قول ابن عمر إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد عين ووضح في غير هذه الرواية، وهو عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فحكى ابن المنذر عن إسحاق أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا عدم وجوبه، من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس، فلو كان ترك الغسل مباحا لما فعل عمر ذلك، فإن عمر كان على المنبر يخطب فترك الخطبة واشتغل بمعاتبة عثمان وهو من المهاجرين ومن السابقين إلى دين رب العالمين، فعاتبه على رؤوس الأشياء. لو كان ترك الغسل مباحا ما فعل عمر ذلك رضي الله عنه، إنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت، يعني قد يقول قائل فهل ترك عثمان المسجد ثم ذهب فاغتسل ثم عاد؟ لم يذهب. فلماذا لم يذهب؟ لضيق الوقت، إذ لو فعل لفاتته الجمعة، أو لكونه كان اغتسل كما تقدم. وقال الشوكاني في النيش ولعل النووي ومن معه ظنوا أنه لو كان الاغتسال واجبا لنزل عمر عن منبره وأخذ بيد ذلك الصحابي وذهب به إلى المغتسل، أو لا قال له لا تقف في هذا الجمع أو اذهب فاغتسل فإننا سننتظره أو ما أشبه ذلك. ومثل هذا لا يجب على من رأى الإخلال بواجب من واجبات الشريعة، وغاية ما كلفنا الله تبارك وتعالى به في الإنكار على من ترك واجبا هو ما فعله عمر رضوان الله عليه في هذه الواقعة، أنه عاتبه على رؤوس الأشهاد وقطع الخطبة واشتغل بمعاتبته، لا يلزمه سوى ذلك. والشوكاني رحمه الله في هذا الكلام يقصو، لأنه يقول لعل النووي ومن معه ظنوا أنه لو كان الاغتسال واجبا لنزل عمر عن منبره وأخذ بيد ذلك الصحابي وذهب به إلى المغتسل، أو لقال له لا تقف في هذا الجمع أو اذهب فاغتسل فإننا سننتظره. فهو كأنه يعيب على الذين يقولون إن غسل يوم الجمعة ليس بواجب، يقول على أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار ولم يؤخر الغسل إلى قبل قدومه إلى الجمعة. ثم ذكر ابن حزم رحمه الله حديث مسلم عن حمران ابن أبان قال كنت أضع لعثمان طهوره فما آتي عليه في يوم من الأيام إلا وهو يفيض عليه نطفة، فكأنه كان يغتسل في كل يوم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهو يقول وهو مولاه كنت أضع لعثمان طهوره وهو ما يتطهر به فما آتي عليه في يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة، يعني كان يغتسل في كل يوم. فكأن ابن حزم يقول لعل عثمان كان قد اغتسل في أول النهار. ثم قال فقد ثبت بأصح إسناد أن عثمان كان يغتسل كل يوم، فيوم الجمعة يوم من الأيام بلا شك، فلعله كان قد اغتسل في أول النهار. فلما قال له عمر ما قال، قال ما زلت على أن توضأت وكان قد اغتسل في أول النهار. وقال الشوكاني في النيل قال النووي فحكي وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر، فحكوا الوجوب وجوب غسل يوم الجمعة، أن المسلم والمسلمة أيضا إذا بلغ أو بلغت الحلم فقد وجب عليه أن يغتسل ليوم الجمعة أو يغتسل الجمعة أو يأتي بغسل الجمعة. فحكي وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري، ومالك حكاه كذلك ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار وغيرهما، وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم، وحكي عن ابن خزيمة، وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولا للشافعي. وقال ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه مستحب، يعني غسل الجمعة، فالجمهور على أن غسل الجمعة مستحب، وحكي وجوبه كما مر عن طائفة من السلف. عن عبد الله بن أبي قتادة قال دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال غسلك هذا من جنابة أو للجمعة؟ قال قلت من جنابة، قال أعد غسلا آخر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. احتج من رأى عدم وجوب الغسل بحديث مسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى، وعدوه من أقوى الأدلة على الاستحباب. قال الحافظ ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ من اغتسل، فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء. في المعنى الذي أشار إليه الحافظ رحمه الله أحاديث، منها ما رواه البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. وروى ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل ثم لبس من صالح ثيابه ثم مس من دهن بيته ما كتب الله له أو من طيبه ثم لم يفرق بين 2 كفر الله عنه ما بينه وبين الجمعة قبلها. قال سعيد المقبري وأحد رواة الحديث: فذكرتها لابن عمرو بن حزم قال: صدق، وزيادة 3 أيام. وكذلك روى أبو داود وغيره عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبله. قال ويقول أبو هريرة: وزيادة 3 أيام. إن الحسنات بعشر أمثالها. احتجوا أيضا باستحبابه عند جملة من أهل العلم أنهم لم يقولوا بوجود غسل يوم الجمعة، فاحتجوا بما ثبت عن عكرمة أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، وإنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس باد في ذلك الصوف حتى تارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. هذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني، وقال الحافظ في الفتح: أخرجه أبو داود والطحاوي وإسناده حسن. قال الحافظ في الفتح: وعلى تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب، وأما نفي الوجوب فهو موقوف لأنه من استنباط ابن عباس وفيه نظر، إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب. وتشعر الحال التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كان قبل أحاديث الإيجاب، فتأمل قوله: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم، فهذا يدل على التقادم الزمني كما هو واضح. يجاب أيضا عن ربط الغسل بالعلة بأنه يقتضي سقوط الغسل أصلا، فلا يعد فرضا ولا مندوب. احتجوا بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة، يعني يأتون نوبا، فيأتون من منازلهم والعوالي وهي القرى التي حول المدينة على 4 أميال فصاعدة، فيأتون في الغبار ويصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عند عائشة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وهذا متفق عليه. احتجوا بقولها أيضا: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، يعني التي يكونون عليها في أشغالهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. وهذا أيضا متفق عليه. قال الحافظ وأجيب بأنه ليس فيه نفي الوجوب وبأنه سابق على الأمر به والإعلام بوجوب. الحال التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها والأمر الذي وصفت يؤكد الوجوب كما هو بين، فليس هذان النصان مما يقتصر على الاستدلال بهما على الوجوب ليعلل بإزالة الغبار والعرق. لو كانت كلمة لو هي الدالة على الاستحباب في نظر البعض في قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، فهي كما في قوله تعالى لو أنكم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطالا. احتجوا أيضا على استحباب الغسل يوم الجمعة بحديث سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال ابن حزم في المحلى فسقطت هذه الآثار كلها، ثم لو صحت لم يكن فيها نص ولا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، وإنما فيها أن الوضوء نعم العمل وأن الغسل أفضل، وهذا لا شك فيه. ففي هذه النصوص أن الوضوء هذا الأمر الكبير نعم العمل هو، وأن الغسل أفضل، وهذا لا شك فيه. وقد قال تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضا؟ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، حاشا لله منها. قال أيضا وكل ما أخبر عليه السلام أنه واجب على كل مسلم وحق الله تعالى على كل محتلم، فلا يحل تركه ولا القول بأنه منسوخ أو أنه ندب إلا بنص جلي بذلك مقطوع على أنه وارد بعده مبين أنه ندب أو أنه قد نسخ، لا بالظنون الكاذبة المتروك لها اليقين. فهو يذهب إلى وجوب غسل الجمعة أنه على كل محتلم وجوبا أن يغتسل ليوم الجمعة. وكما مر في الحديث عندما سأل ولده هل تغتسل للجمعة أو تغتسل من الجنابة، فقال من للجنابة، فقال أعد غسلا آخر. وهذا ما سيصير إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأن هذا واجب وهذا واجب. فإذا كان الإنسان يوم الجمعة على جنابة فعليه أن يغتسل من الجنابة، ثم عليه أن يغتسل وجوبا للجمعة فيغتسل غسلين. قال ابن دقيق العيد رحمه الله وأقوى ما عارضوا به هو حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، ولا يقاوم سنده سند هذا الحديث، أي حديث من جاء منكم الجمعة فليغتسل، هكذا بالأمر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ومن اغتسل فالغسل أفضل لا ينفي الوجوب، فالأفضلية تجامع الوجوب لا شك، وهي في القول بالوجوب آكد من القول بالسنية. قال الصنعاني رحمه الله وإن كان حديث الإيجاب أصح فإنه أخرجه السبعة بخلاف حديث سمرة فلم يخرجه الشيخان، فالأحوط للمؤمن ألا يترك غسل الجمعة، فالأحوط للمؤمن ألا يترك غسل الجمعة. ذكر الصنعاني أيضا في السبل أن وجوب غسل يوم الجمعة أقوى من وجوب عدد من المسائل الفقهية المختلف فيها. قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في تمام المنة وجملة القول أن الأحاديث المصرحة بوجوب غسل الجمعة فيها حكم زائد على الأحاديث المفيدة لاستحبابه، أي لاستحباب الغسل يوم الجمعة، فلا تعارض بينهما، يعني لا تعارض بين الأحاديث المصرحة بوجوب غسل الجمعة والأحاديث المفيدة للاستحباب، لا تعارض، ففيها حكم زائد يعني في الأحاديث التي صرحت بوجوب غسل الجمعة، ولذلك الواجب الأخذ بما تضمن الزيادة فيها فيكون غسل الجمعة واجبا. وقال الشوكاني في النيل وبهذا تبين لك عدم انتهاض ما جاء به الجمهور من الأدلة على عدم الوجوب، لأن جمهور الفقهاء على أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، والصواب كما ترى أنه واجب، أن غسل الجمعة واجب. قال الشوكاني رحمه الله وبهذا يتبين لك عدم انتهاض ما جاء به الجمهور من الأدلة على عدم الوجوب، وعدم إمكان الجمع بينها وبين أحاديث الوجوب أمر كما مر في كلام الشيخ الألباني أمر لا يلتفت إليه، لأن الأحاديث التي صرحت بوجوب غسل الجمعة في فيها زيادة، وهي لا تنافي الأحاديث التي دلت على الاستحباب، استحباب الغسل ليوم الجمعة أو للجمعة. وعليه فالأمر سهل كما ترى، ولا يشك من له أدنى إلمام بهذا الشأن أن أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمه، كما مر ذكر ذلك من كلام الصنعاني. قال الحازمي في الاعتبار: الوجه الرابع والأربعون في ترجيح أحد الحديثين على الآخر أن يكون في أحدهما احتياط للفرض وبراءة للذمة بيقين، ولا يكون الآخر كذلك، فتقديم ما فيه الاحتياط للفرض وبراءة الذمة بيقين أولى. يعني صار عندنا الآن طائفتان من الأحاديث، طائفة من هذه الأحاديث تدل على الاستحباب، على السنية لا على الوجوب، وجوب الغسل يوم الجمعة. هذه طائفة من الأحاديث أخذها جمهور أهل العلم وقالوا باستحباب الغسل ليوم الجمعة. وعندنا طائفة أخرى من الأحاديث فيها تصريح بالوجوب والفرض، فماذا نصنع؟ انظر إلى كلام الحازمي وهو في ترجيح أحد الحديثين على الآخر بوجه من الوجوب أن يكون في أحدهما احتياط للفرض وبراءة للذمة بيقين، وهذا إنما يتحقق إذا أخذت بأحاديث وجوب الغسل للجمعة، فإنك تكون قد بريت براءة بيقين وتكون محتاطا للفرض، ولا يكون الآخر كذلك، لأنه إنما يدل على الاستحباب لا على الفرض. تقديم ما فيه الاحتياط للفرض وبراءة الذمة بيقين أولى. قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: وأما غير هذا الحديث، أي من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. قال: وأما غير هذا الحديث من المعارضات المذكورة لما ذكرناه من دلائل الوجوب، فلا تقوى دلالته على عدم الوجوب بقوة دلائل الوجوب عليه، وقد نص مالك على الوجوب، فحمله المخالفون ممن لم يمارس مذهبه على ظاهره، وحكي عنه أنه يروي الوجوب على هذا الذي ظنه الظنون ولم ير ذلك أصحابه على ظاهره. قال الشيخ شاكر رحمه الله: الحق الذي نذهب إليه ونرضاه أن غسل يوم الجمعة واجب حتم، وأنه واجب لليوم وللاجتماع، يعني في الجمعة، فمن تركه فقد قصر فيما وجب عليه، ولكن صلاته صحيحة إذا كان طاهرا، لأنه واجب للصلاة وليس بواجب فيه الصلاة، لو كان واجبا في الصلاة وتركه هكذا عمدا بطلت صلاته، ولكنه واجب للصلاة كتسوية الصفوف، فتسوية الصفوف واجب للصلاة ليست بواجب في ذات الصلاة، فهذه التسوية واجبة، فإذا فرط فيها المسلمون فإنهم يأثمون، فيجب على المسلمين أن يسووا في الصلاة صفوفهم، فإذا لم يفعلوا فصلاتهم صحيحة وقد أثموا، ويترتب على المخالفة بعدم تسوية الصفوف ما هو معلوم مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاف القلوب وما أشبه: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فهذا واجب للصلاة وليس بواجب في الصلاة، لأنه لو كان واجبا في الصلاة ثم ترك على هذا النحو لكانت الصلاة باطلة. فكذلك الغسل للجمعة يجب وجوبا حتميا، كما قال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى في الحق الذي ذهب إليه ورضيه، قال: غسل يوم الجمعة واجب حتم، وهو واجب لليوم وللاجتماع، واجب ليوم الجمعة وواجب للاجتماع قبل الصلاة، يعني الاجتماع في الجمعة، فمن تركه فقد قصر فيما وجب عليه ولكن صلاته صحيحة إن كان طاهرا. أيضا الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولا يصرف عن الوجوب إلى الندب إلا بدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر وأوجب وجعله حقا لله تبارك وتعالى وحده، وقد ورد الأمر بالغسل صريحا ثم تأيد في معنى الوجوب بورود النص الصريح الصحيح بأن غسل يوم الجمعة واجب، ومثل هذا الذي هو قطعي الدلالة والذي لا يحتمل التأويل لا يجوز أن يؤول لأدلة أخرى، بل تؤول الأدلة الأخرى إن كان في ظاهرها المعارضة له، يعني ليس هو الذي يؤول، وإنما تؤول الأدلة التي تعارضه. أما هذا المسلك هو أن تكون الأحاديث فيها هذا الأمر الذي لا يمكن أن يصرف إلى النبي إلا بدليل ولا دليل، والأمر ورد صريحا وتأيد في معنى الوجوب بورود النص الصحيح الصريح بأن غسل يوم الجمعة واجب، ومثل هذا الذي هو قطعي الدلالة والذي لا يحتمل التأويل لا يجوز أن يؤول لأدلة أخرى، بل تؤول الأدلة الأخرى إن كان في ظاهرها المعارضة له. هذا بيّن لا يحتاج إلى بيان. فالذي عليه هؤلاء العلماء كالإمام ابن حزم وذهب إلى ذلك أيضا كما مر ومال إليه كثير من المتقدمين، وكذلك الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني والشيخ الإمام العلامة الشوكاني، وكذلك ترى ذلك في كلام الصنعاني، أن غسل يوم الجمعة واجب وأن الإنسان يجب عليه وأن هذا حق لله تبارك وتعالى عليه أن يغتسل يوم الجمعة. وهذا الغسل إنما هو لليوم، يعني ليوم الجمعة، وهو للاجتماع، يعني لسماع الخطبة أو الاجتماع في المسجد متى ما دخل الإنسان المسجد ينتظر الخطبة والصلاة. هذا لم يذكره الشيخ المصنف رحمه الله تعالى فيما ذكر من الأغسال الواجبة، فإنه لم يذكر غسل الجمعة، وهو فيه خلاف كما ترى، لأن جمهور العلماء على أن غسل الجمعة مستحب وليس الواجب، ولكن الأدلة كما مر قوية جدا ولا يمكن أن تدفع في أن الغسل للجمعة واجب. من تركه يأثم، ولكنه إذا كان طاهرا فإن صلاته صحيحة. وقد ذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى أن الإنسان إذا كان جنبا فإنه يغتسل من الجنابة ثم يغتسل غسلا ثانيا للجمعة، ولا يجزئ غسل واحد، أن يكون مغتسلا من الجنابة وكذلك مغتسلا للجمعة بغسل واحد. فذهب رحمه الله تعالى إلى أنه يغتسل للجمعة لأن هذا واجب، وكذلك هو يغتسل من الجنابة وجوبا لأن الصلاة تحفزه وعليه. فالشيخ رحمه الله تعالى يرى وجوب الغسلين. الأغسال المستحبة ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى منها: من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. فإذا الغسل لمن غسل ميتا مسنون كما قرر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. من غسل ميتا هذا شروع في بيان الأغسال المستحبة، فمنها الاغتسال من تغسيل الميت. فإذا غسل الإنسان ميتا، وغاسل الميت هو الذي يباشره وهو الذي يطلبه ويباشر غسله للذي يصب الماء، يعني إذا كان هنالك من يقف على الغسل ليصب الماء ولا يباشر فليس بداخل فيما معه، وإنما الغسل الذي هو مستحب إنما هو للذي يباشر تغسيل الميت. فهذا من الأغسال المستحبة الاغتسال من تغسيل الميت، فإذا غسل الإنسان ميتا سن له الغسل. والدليل على ذلك ما يلي: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقد رجح الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي والبخاري وغيرهم أن رفعه خطأ، وأن الصواب أنه موقوف على أبي هريرة. ساق العلامة ابن القيم رحمه الله لهذا الحديث 11 طريقا، ثم قال: وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ. صحح هذا الحديث: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ابن القطان وابن حزم. وقال ابن تيمية: إسناده على شرط مسلم. وقال الحافظ ابن حجر: وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا. وصححه الألباني كما في صحيح الجامع وغير. هذا الحديث حديث ثابت صحيح: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قالوا: هذا الحديث فيه الأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، لكن لما كان فيه شيء من الضعف لم ينطهد للإلزام به، وهذا مبني على قاعدة وهي أن النهي إذا كان في حديث ضعيف لا يكون للتحريم، والأمر إذا كان في حديث ضعيف لا يكون للوجوب، لأن الإلزام بالمنع أو الفعل يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة لإلزام العبادة. هذه القاعدة أشار إليها ابن مفلح في النكت على المحرر في باب موقف الإمام والمأمون، ومراده ما لم يكن الضعف شديدا بل محتملا للصحة، فيكون فعل المأمور وترك المنهي من باب الاحتياط، والاحتياط لا يوجب الفعل أو الترك. هذا كله للتخلص من الأمر في الحديث: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أيضا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أمر غاسل الميت بالغسل. سبق أن قال: روي عن ابن عمرو وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أنهم أمروا الغاسل بالوضوء. مر هذا أنهم أمروا الغاسل بالوضوء. هذا القول الذي مشى عليه المصنف هو القول الوسط والأقرب. قال بعض أهل العلم أنه يجب أن يغتسل، واستدلوا بحديث أبي هريرة السابق: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وقالوا: الأصل في الأمر الوجوب. قال آخرون: لا يجب عليه أن يغتسل ولا يسن له. فصار عندنا من يوجب، وصار عندنا من لا يقول بالسنية أصلا لا يجب عليه أن يغتسل ولا يسن له أن يغتسل. والقول الوسط الذي مشى عليه المؤلف وهو أن من غسل ميتا فليغتسل على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. استدلوا يعني الذين قالوا لا يجب عليه أن يغتسل ولا يسن له أن يغتسل، استدلوا على ذلك بما يلي: بضعف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد قال الإمام أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء. وإذا لم يثبت فدعوى المشروعية تحتاج إلى دليل، ولا دليل. لم يثبت في الباب شيء، والاستحباب حكم شرعي فضلا عن الوجوب. فإذا لم يثبت في الباب شيء فكيف يشرع لمن غسل ميتا أن يغتسل؟ يعني على سبيل الديانة، على أن ذلك إنما هو مأمور به ولو كان أمرا من غير إلزام كما هو في السنية وكما هو في الندب. فقالوا: حديث أبي هريرة ضعيف. قال الإمام أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء. وإذا لم يثبت في الباب شيء فدعوى المشروعية تحتاج إلى دليل، ولا دليل. وكذلك استدلوا بأن المؤمن طاهر حيا وميتا، فإذا كان لا يسن الغسل من تغسيل الحي فتغسيل الميت من باب أولى. فإن قيل: أكثر الذين كانوا يغسلون الموتى في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث الذي وقصته ناقته وحديث أم عطية ومن معها من النساء التي غسلن ابنته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعنهن، لم يأمرهم، يعني لا هؤلاء ولا هؤلاء، لا من الرجال ولا من النساء، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. الجواب على ذلك أن عدم الأمر في القضية المعينة لا يلزم منه نفي الأمر الوارد من طريق آخر إذا صح. يعني إذا كان حديث أبي هريرة صحيح: من غسل ميتا فليغتسل، فلا يحتج عليه بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قضية معينة لم يأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغسل لمن غسل. فما في حديث أم عطية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ولمن معها من النساء: فعلنا كذا وكذا، ولم يأمرهن بالغسل، وقد غسلنا ابنته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وأيضا عندما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يغسل الحاج الذي وقع عن ناقته فوقصته، يعني كسرت عنقه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل بماء وسدر، ولم يأمر من يقوم بذلك بأن يغتسل. فهذا الأمر كما ترى حله أن عدم الأمر في القضية المعينة لا يلزم منه نفي الأمر الوارد من طريق آخر إذا صح. وكذلك أننا لا نقول بوجوب هذا الغسل، فعدم الأمر في موضعه يدل على عدم الوجوب، لكن لا يدل على نفي المشروعية مطلقا إذا جاء من طريق آخر صحيح. وقد صح كما مر حديث أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. ولكن هذا الغسل على سبيل
السنية والند لا على سبيل الوجوب. هذا مهم، لأن كثيرا من إخواننا الذين يباشرون غسل إخوانهم من أموات المسلمين ويجتهدون في ذلك، وكذلك النسوة التي يقمن بذلك فيما يقوم به وفيما يقوم به إخوانهم من أهل السنة في تعليم الناس هذا الأمر الكبير، لا يطبونه للجهال ولا للجاهلات فيصنعن ما لا يرضي رب الأرض والسماوات. لكن لا يلزم الغاسل الذي يباشر غسل الميت، لا يلزمه وليس بفرض عليه أن يغتسل هو إذا غسل الميت، وإنما هذا مسنون بالنسبة له، يعني هذا على سبيل السنية على سبيل الندب لا على سبيل الحكم والفرض. فهذا من الأغسال المسنونة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. قال: أو أفاق من جنون أو إغماء. هذا هو الثاني والثالث من الأغسال المستحبة. الجنون زوال العقل ومنه الصرع، فإنه نوع من الجنون. الجنون في الأصل مأخوذ من التغطية والسمس من جنة، وهذه المادة تدل على التغطية، ومنه سمي الجن جنا. وكذلك يقال لذهاب العقل جنون، لأن العقل كأنما يتوارى عندما يقع الإنسان في تلك النوبة من نوبات الجنون، أو إذا كان الجنون له ملازما فكأنما غطى على عقل. ومنه أيضا يقال للدرع الذي يحتمي به الإنسان يقال له المجن، لأنه يجنه أي يخفيه ويستره من أعين أعدائه، أو يكون حائلا بينه وبين سهامهم ورماحهم وسيوفهم. فالجنون زوال العقل ومنه الصرع، فإنه نوع من الجنون وليس كذلك، وإنما الصرع شيء آخر. الإغماء والتغطية، ومنه الغيم الذي يغطي السماء، فالإغماء تغطية العقل وليس زواله. يقول: الجنون هو زوال العقل، والإغماء تغطية العقل، وله أسباب متعددة، منها شدة المرض فيغمى على الإنسان من شدة المرض والمعاناة، وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإنه في مرضه أغمي عليه ثم أفاق صلى الله عليه وسلم، فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. فأمر بماء في مخضب، المخضب إناء يغتسل فيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء في ذلك المخضب فاغتسل، فقام لينوء فأغمي عليه مرة ثانية صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث في الصحيحين بأطول من هذا، ولكن هذا دليل على أنه يغتسل للإغماء وليس على سبيل الوجوب، لأن فعله صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب. يعني إذا قال قائل: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أغمي عليه أفاق فأمر بالمخضب فيه الماء فاغتسل، فلما أغمي عليه مرة أخرى اغتسل أيضا، فلما لا نقول بالوجوب؟ الأصوليون يقول إن الفعل المجرد من غير أمر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطهر لإيجاد ذلك على الأمة، فهذا فعل مجرد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أغمي عليه وأفاق اغتسل، ولكنه لم يأمر الأمة أن تفعل ذلك إذا وقع لأحد منهم إغماء أو غشية تذهب العقل. ففعله المجرد صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. هل هذا مشروع تعبدا أو مشروع لتقوية البدن؟ يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بعد الإغماء فما وقع مرة ومرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل فعل ذلك تعبدا وديانة، أو فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لتقوية البدن؟ يحتمل كلا الأمرين. الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه على سبيل التعبد، ولهذا قالوا يسن أن يغتسل، لأنه لو كان لتقوية البدن فليقال بالسنية هنا، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك، والفقهاء يقولون هذا على سبيل التعبد، فإذا أغمي على إنسان أو أغشي عليه فأفاق فيسن له، هذا على سبيل التعبد، يسن له أن يغتسل. قالوا: أما بالنسبة للجنون فإنهم قاسوه على الإغماء، قالوا: فإذا شرع للإغماء فالجنون من باب أولى لأنه أشد. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: بلا حلم سن له الغسل، أي بلا إنزال، فإن أنزل حال الإغماء وجب عليه الغسل كالنائم إذا احتلم. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان الغسل الكامل. الأغسال المستحبة كثيرة جدا، ذكر الشيخ رحمه الله بعضها وترك ما وراء ذلك. من الأغسال المستحبة غسل العيدين، لم يرد في الغسل للعيدين حديث صحيح. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زادان قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل فقال: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل. قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. هذا أخرجه البيهقي بسند صحيح كما قال الألباني في الإرواء وغيره. قال: روى الفريابي عن سعيد بن المسيب أنه قال: سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. وسنده صحيح. فالغسل للعيدين لم يرد فيه حديث صحيح يعني مرفوعا، ولكن فيه هذا الذي مر ذكره صحيحا ثابتا عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. غسل يوم عرفة كما مر في كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما قال له الرجل: الغسل الذي هو الغسل. قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. فالغسل ليوم عرفة على هذا له هذه القيمة وهذه الأهمية. أيضا غسل الإحرام في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لإهلاله، والإهلال رفع الصوت بالتلبية. يقال: أهل المحرم بالحج يهل إهلالا إذا لبى ورفع صوته: لبيك اللهم لبيك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. هذا أخرجه الترمذي والدارمي والدارقطني والبيهقي وغيرهم وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل للإحرام. من شواهد ذلك أيضا قول ابن عمر رضي الله عنهما: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذا وإن كان موقوفا فإن قوله من السنة، يعني إذا قال الصحابي من السنة، فهذا إنما يعني به سنته صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر في علم الأصول. فابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من السنة، ليست هنالك إلا سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا وإن كان موقوفا عليه فله حكم الرفع، لا يقوله هكذا من قبل الرأي، مع نسبته إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا يغتسل للإحرام، وكذلك يغتسل إذا أراد أن يدخل مكة. فهذه من الأغسال المستحب، الاغتسال عند دخول مكة، لما ثبت عن نافع أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل. ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذا متفق عليه. فالإنسان إذا أراد دخول مكة يغتسل قبل دخول مكة. والأثر الذي مر عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة، يدل على ذلك أيضا، وهي سنة منسية مهجورة. فالناس يدخلون مكة ولا يغتسلون لدخولها، وهنالك اعتبارات كثيرة ربما منعتهم من ذلك، فالله المستعان. قال الحافظ: قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية. وقال أكثرهم: يجزئ عنه الوضوء، يعني إذا توضأ قبل الدخول، قبل دخول مكة. من الأغسال المستحبة أيضا غسل من غسل ميتا، ذهب الجمهور إلى استحبابه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. أخرجه الدارقطني والخطيب في تاريخه بإسناد صحيح كما قال الحافظ رحمه الله تعالى، والجمهور على الاستحباب كما مر ذكر ذلك. أيضا من الأغسال المستحبة الاغتسال عند كل جماع، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وهو حديث صحيح. وكذلك من الأغسال المستحبة اغتسال المستحاضة لكل صلاة أو للظهر والعصر جميعا غسلا، وللمغرب والعشاء جميعا غسلا، وللفجر غسلا. المستحاضة التي ضربها عرق هي تنزف الدم من غير حيض ولا نفاس، ودم الاستحاضة يختلف كما هو معلوم عند النساء، وينبغي أن يكون معلوما عند الرجال أيضا. دم الاستحاضة مختلف عن دم الحيض وكذلك عما ينزل من النفاس. فاغتسال المستحاضة لكل صلاة في حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة. والحديث أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وفي رواية عنها استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين كما قال الألباني، وهو حديث صحيح، وفيه أمر المستحاضة بأن تغتسل للظهر والعصر جميعا غسلا، وللمغرب والعشاء جميعا غسلا، وللفجر غسلا. وهي إذا ما استحيضت فاغتسلت لكل صلاة فقد فعلت ذلك من هي خير منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة رضي الله عنها أمرها بالغسل لكل صلاة. من الأغسال المستحبة أيضا الاغتسال من دفن المشرك. فعن علي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات، فقال اذهب فواره، يعني غيبه في قبره، قال إنه مات مشركا، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه مات مشركا، قال اذهب فواره. فلما واريته رجعت إليه صلى الله عليه وسلم فقال لي اغتسل. وهذا يحل لك الإشكال الذي يبدو ظاهرا، يعني عندما تسمع من الأغسال المستحبة الاغتسال من دفن المشرك تقول وما للمسلم ولدفن المشرك؟ قد يلزم، قد يكون أباه كما في دفن علي لأبيه، أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يذهب ليواريه، قال ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. فلما وارى أباه وقد مات مشركا رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح. الاغتسال من الإغماء كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وأولى منه الاغتسال من الجنون، لأنه كما عرف الإغماء هو ستر العقل، وأما الجنون فهو ذهابه وزواله. فإذا كان يغتسل من الإغماء الذي هو ستر للعقل يعني لا يطول به زمان، فإن الاغتسال من الجنون يكون أولى كما مر ذكر ذلك. عن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، وهو ذلك الإناء الذي يغتسل فيه وأيضا تغسل فيه الثياب. قالت لا، هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه، يعني قام لينهض بجد صلى الله عليه وسلم فأغمي عليه، ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت فقعد فاغتسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يساق للاستدلال على استحباب الاغتسال للمغمى عليه.
فعله النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على تأكد استحباب الأغسال المستحبة. هذه هي، وبعضها لم يذكره الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، نعرفها ونجتهد إذا أتى شيء مما يكون مستحبا الغسل منه فإننا حينئذ نعرف سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي مسألة الإغماء وفي مسألة زوال العقل بالجنون الذي يكون متقطعا، لأن الجنون يمكن أن يكون على نوبات لا يكون مستمرا، فإذا جاءت نوبة جنون ثم انقضت، وكذلك إذا أغشي عليه أو أغمي عليه ثم أفاق، فإنه إذا لم يكن إنزال في حال ذهاب العقل أو ستره فإنه حينئذ يسن له أن يغتسل. وأما إذا أنزل فما الذي عليه؟ يجب عليه الغسل حينئذ.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى موجبات الغسل ثم ذكر بعد ذلك أمرين، فقال: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. ثم شرع في بيان بعض الأغسال المستحبة فقال: ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. ثم شرع بعد ذلك في بيان الغسل الكامل. موجبات الغسل كما مر ذكرها، ويلحق بها بعض الأمور التي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، يعني إذا ما وقع أمر من تلك الأمور فإنه يجب على من وقع عليه هذا الأمر أن يغتسل. موجبات الغسل: أولها خروج المني بدفق سواء كان في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى، وقد مر هذا بفضل الله تبارك وتعالى مفصلا، وخلاصته أنه إذا احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه، وإذا استيقظ من نومه ووجد بللا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل، وإذا جامع فعليه الاغتسال أنزل أو لم ينزل، والرجل والمرأة في كل ذلك سواء. والأمر الثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فهذا من موجبات الغسل، وإن لم ينزل والرجل والمرأة في ذلك على سواء. الأمر الثالث من موجبات الغسل انقطاع الحيض والنفاس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وكانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والحديث متفق عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المستحاضة: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. إذن المستحاضة لا تدع الصلاة، وإنما تتوضأ وضوء المعذور وتستسفر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن اغتسلت فهو خير وتصلي. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت تنقطع الحيض، وكذلك إذا انقطع النفاس فاغتسلي وصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم
وقد سمى الحيض نفاسا كما في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عندما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج، فلما كانوا بسرف طمست أي حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما يبكيك؟ فقلت والله لوددت أني لم أكن خرجت العام. قال ما لك؟ لعلك نفست أو نفست. قلت نعم. النفساء والحائط شيء واحد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى الحيض نفاسا كما في حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث أخرجه مسلم في صحيح. الموت أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي كان واقفا بعرفة فوقع راحلته فوقصته، يعني كسرت عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتغسيل الأموات، والحديث متفق عليه. وكذلك كما في حديث أم عطية رضي الله عنها قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر. أجمعوا أن الميت يغسل غسل الجنابة. الكافر إذا أسلم كما في حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، والحديث حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن أثال عندما أسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يغتسل. المعروف أنه ذهب فاغتسل ثم عاد فجاء فشهد شهادة الحق، ولكن هذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل أخرجه البيهقي، وقال الشيخ الألباني في الإرواء هذا سند صحيح على شرط الشيخ. من موجبات الغسل التي وقع فيها الخلاف، فبعض أهل العلم يقول بالوجوب والجمهور على السنية والاستحباب. من هذه الموجبات التي وقع فيها النزاع غسل الجمعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا متفق عليه. قال الحافظ في الفتح رحمه الله هو بمعنى اللزوم قطعا، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم واجب، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وفي رواية قال عمرو هو ابن سليم الأنصاري الراوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه عن عمرو بن سليم الأنصاري الذي روى الحديث عن أبي سعيد الخدري قال أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان وأما السواك والطيب فالله أعلم. وفي الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، والحديث متفق عليه. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أجد أن توضأت. فقال والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، والحديث متفق عليه. حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهوية أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل، لأنه هذا الذي أبهمها هنا في قول ابن عمر إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد عين ووضح في في غير هذه الرواية وهو عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فحكى ابن المنذر عن إسحاق أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس، فلو كان ترك الغسل مباحا لما فعل عمر ذلك، فإن عمر كان على المنبر يخطب فترك الخطبة واشتغل بمعاتبة عثمان وهو من المهاجرين ومن السابقين إلى دين رب العالمين، فعاتبه على رؤوس الأشياء. لو كان ترك الغسل مباحا ما فعل عمر ذلك رضي الله عنه، إنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت. يعني قد يقول قائل: فهل ترك عثمان المسجد ثم ذهب فاغتسل ثم عاد؟ لم يذهب. فلماذا لم يذهب؟ لضيق الوقت، إذ لو فعل لفاتته الجمعة، أو لكونه كان اغتسل كما تقدم. وقال الشوكاني في النيش: ولعل النووي ومن معه ظنوا أنه لو كان الاغتسال واجبا لنزل عمر عن منبره وأخذ بيد ذلك الصحابي وذهب به إلى المغتسل، أو لقال له: لا تقف في هذا الجمع، أو اذهب فاغتسل فإننا سننتظره، أو ما أشبه ذلك. ومثل هذا لا يجب على من رأى الإخلال بواجب من واجبات الشريعة، وغاية ما كلفنا الله تبارك وتعالى به في الإنكار على من ترك واجبا هو ما فعله عمر رضوان الله عليه في هذه الواقعة، أنه عاتبه على رؤوس الأشهاد وقطع الخطبة واشتغل بمعاتبته، لا يلزمه سوى ذلك. والشوكاني رحمه الله في هذا الكلام يقصو، لأنه يقول: لعل النووي ومن معه ظنوا أنه لو كان الاغتسال واجبا لنزل عمر عن منبره وأخذ بيد ذلك الصحابي وذهب به إلى المغتسل، أو لقال له: لا تقف في هذا الجمع، أو اذهب فاغتسل فإننا سننتظرك. فهو كأنه يعيب على الذين يقولون إن غسل يوم الجمعة ليس بواجب. يقول: على أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار ولم يؤخر الغسل إلى قبل قدومه إلى الجمعة. ثم ذكر ابن حزم رحمه الله حديث مسلم عن حمران ابن أبان قال: كنت أضع لعثمان طهوره فما آتي عليه في يوم من الأيام إلا وهو يفيض عليه نطفة، فكأنه كان يغتسل في كل يوم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهو يقول: وهو مولاه كنت أضع لعثمان طهوره وهو ما يتطهر به، فما آتي عليه في يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة، يعني كان يغتسل في كل يوم. فكأن ابن حزم يقول: لعل عثمان كان قد اغتسل في أول النهار. ثم قال: فقد ثبت بأصح إسناد أن عثمان كان يغتسل كل يوم، فيوم الجمعة يوم من الأيام بلا شك، فلعله كان قد اغتسل في أول النهار. فلما قال له عمر ما قال، قال: ما زلت على أن توضأت وكان قد اغتسل في أول النهار. وقال الشوكاني في النيل: قال النووي: فحكي وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة، وبه قال أهل الظاهر. فحكوا الوجوب، وجوب غسل يوم الجمعة، أن المسلم والمسلمة أيضا إذا بلغ أو بلغت الحلم فقد وجب عليه أن يغتسل ليوم الجمعة، أو يغتسل الجمعة، أو يأتي بغسل الجمعة. فحكي وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة، وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري، ومالك حكاه كذلك ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار وغيرهما، وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم، وحكي عن ابن خزيمة، وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولا للشافعي. وقال: ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه مستحب، يعني غسل الجمعة، فالجمهور على أن غسل الجمعة مستحب، وحكي وجوبه كما مر عن طائفة من السلف. عن عبد الله بن أبي قتادة قال: دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: غسلك هذا من جنابة أو للجمعة؟ قال: قلت: من جنابة. قال: أعد غسلا آخر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة
كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. احتج من رأى عدم وجوب الغسل بحديث مسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. وعدوه من أقوى الأدلة على الاستحباب. قال الحافظ: ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ من اغتسل، فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء. في المعنى الذي أشار إليه الحافظ رحمه الله أحاديث، منها ما رواه البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. وروى ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل ثم لبس من صالح ثيابه ثم مس من دهن بيته ما كتب الله له أو من طيبه ثم لم يفرق بين اثنين كفر الله عنه ما بينه وبين الجمعة قبلها. قال سعيد المقبري وأحد رواة الحديث: فذكرتها لابن عمرو بن حزم قال: صدق، وزيادة ثلاثة أيام. وكذلك روى أبو داود وغيره عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبله. قال ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام، إن الحسنات بعشر أمثالها. احتجوا أيضا باستحبابه عند جملة من أهل العلم أنهم لم يقولوا بوجود غسل يوم الجمعة، فاحتجوا بما ثبت عن عكرمة أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف وإنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس باد في ذلك الصوف حتى تارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. هذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني، وقال الحافظ في الفتح: أخرجه أبو داود والطحاوي وإسناده حسن. قال الحافظ في الفتح: وعلى تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب، وأما نفي الوجوب فهو موقوف لأنه من استنباط ابن عباس وفيه نظر، إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب. وتشعر الحال التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كان قبل أحاديث الإيجاب، فتأمل قوله: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم، فهذا يدل على التقادم الزمني كما هو واضح. يجاب أيضا عن ربط الغسل بالعلة بأنه يقتضي سقوط الغسل أصلا، فلا يعد فرضا ولا مندوب. احتجوا بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة، يعني يأتون نوبا، فيأتون من منازلهم والعوالي وهي القرى التي حول المدينة على أربعة أميال فصاعدة، فيأتون في الغبار ويصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عند عائشة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، وهذا متفق عليه. احتجوا بقولها أيضا كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم يعني التي يكونون عليها في أشغالهم، فقيل لهم لو اغتسلتم، وهذا أيضا متفق عليه. قال الحافظ وأجيب بأنه ليس فيه نفي الوجوب وبأنه سابق على الأمر به والإعلام بوجوب. الحال التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها والأمر الذي وصفت يؤكد الوجوب كما هو بين، فليس هذان النصان مما يقتصر على الاستدلال بهما على الوجوب ليعلل بإزالة الغبار والعرق. لو كانت كلمة لو هي الدالة على الاستحباب في نظر البعض في قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، فهي كما في قوله تعالى لو أنكم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطالا. احتجوا أيضا على استحباب الغسل يوم الجمعة بحديث سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال ابن حزم في المحلى فسقطت هذه الآثار كلها، ثم لو صحت لم يكن فيها نص ولا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، وإنما فيها أن الوضوء نعم العمل وأن الغسل أفضل، وهذا لا شك فيه. ففي هذه النصوص أن الوضوء هذا الأمر الكبير نعم العمل هو، وأن الغسل أفضل، وهذا لا شك فيه. وقد قال تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضا ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم؟ حاشا لله من هذا. قال أيضا وكل ما أخبر عليه السلام أنه واجب على كل مسلم وحق الله تعالى على كل محتلم، فلا يحل تركه ولا القول بأنه منسوخ أو أنه ندب إلا بنص جلي بذلك مقطوع على أنه وارد بعده مبين أنه ندب أو أنه قد نسخ، لا بالظنون الكاذبة المتروك لها اليقين. فهو يذهب إلى وجوب غسل الجمعة أنه على كل محتلم وجوبا أن يغتسل ليوم الجمعة، وكما مر في الحديث عندما سأل ولده هل تغتسل للجمعة أو تغتسل من الجنابة، فقال من للجنابة، فقال أعد غسلا آخر. وهذا ما سيصير إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأن هذا واجب وهذا واجب. فإذا كان الإنسان يوم الجمعة على جنابة فعليه أن يغتسل من الجنابة، ثم عليه أن يغتسل وجوبا للجمعة فيغتسل غسلين. قال ابن دقيق العيد رحمه الله وأقوى ما عارضوا به هو حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، ولا يقاوم سنده سند هذا الحديث، أي حديث من جاء منكم الجمعة فليغتسل، هكذا بالأمر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ومن اغتسل فالغسل أفضل لا ينفي الوجوب، فالأفضلية تجامع الوجوب لا شك، وهي في القول بالوجوب آكد من القول بالسنية. قال الصنعاني رحمه الله وإن كان حديث الإيجاب أصح فإنه أخرجه السبعة بخلاف حديث سمرة فلم يخرجه الشيخان، فالأحوط للمؤمن ألا يترك غسل الجمعة، فالأحوط للمؤمن ألا يترك غسل الجمعة. ذكر الصنعاني أيضا في السبل أن وجوب غسل يوم الجمعة أقوى من وجوب عدد من المسائل الفقهية المختلف فيها. قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في تمام المنة وجملة القول أن الأحاديث المصرحة بوجوب غسل الجمعة فيها حكم زائد على الأحاديث المفيدة لاستحبابه، أي لاستحباب الغسل يوم الجمعة، فلا تعارض بينهما، يعني لا تعارض بين الأحاديث المصرحة بوجوب غسل الجمعة والأحاديث المفيدة للاستحباب، لا تعارض، ففيها حكم زائد يعني في الأحاديث التي صرحت بوجوب غسل الجمعة، ولذلك الواجب الأخذ بما تضمن الزيادة فيها، فيكون غسل الجمعة واجبا. وقال الشوكاني في النيل: وبهذا تبين لك عدم انتهاض ما جاء به الجمهور من الأدلة على عدم الوجوب، لأن جمهور الفقهاء على أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، والصواب كما ترى أنه واجب، أن غسل الجمعة واجب. قال الشوكاني رحمه الله: وبهذا يتبين لك عدم انتهاض ما جاء به الجمهور من الأدلة على عدم الوجوب، وعدم إمكان الجمع بينها وبين أحاديث الوجوب أمر كما مر في كلام الشيخ الألباني أمر لا يلتفت إليه، لأن الأحاديث التي صرحت بوجوب غسل الجمعة فيها زيادة، وهي لا تنافي الأحاديث التي دلت على الاستحباب، استحباب الغسل ليوم الجمعة أو للجمعة، وعليه فالأمر سهل كما ترى، ولا يشك من له أدنى إلمام بهذا الشأن أن أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمه، كما مر ذكر ذلك من كلام الصنعاني. قال الحازمي في الاعتبار: الوجه الرابع والأربعون في ترجيح أحد الحديثين على الآخر أن يكون في أحدهما احتياط للفرض وبراءة للذمة بيقين، ولا يكون الآخر كذلك، فتقديم ما فيه الاحتياط للفرض وبراءة الذمة بيقين أولى. يعني صار عندنا الآن طائفتان من الأحاديث، طائفة من هذه الأحاديث تدل على الاستحباب، على السنية لا على الوجوب، وجوب الغسل يوم الجمعة، هذه طائفة من الأحاديث أخذها جمهور أهل العلم وقالوا باستحباب الغسل ليوم الجمعة، وعندنا طائفة أخرى من الأحاديث فيها تصريح بالوجوب والفرض، فماذا نصنع؟ انظر إلى كلام الحازمي وهو في ترجيح أحد الحديثين على الآخر بوجه من الوجوب أن يكون في أحدهما احتياط للفرض وبراءة للذمة بيقين، وهذا إنما يتحقق إذا أخذت بأحاديث وجوب الغسل للجمعة، فإنك تكون قد بريت براءة بيقين وتكون محتاطا للفرض، ولا يكون الآخر كذلك، لأنه إنما يدل على الاستحباب لا على الفرض، تقديم ما فيه الاحتياط للفرض وبراءة الذمة بيقين أولى. قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: وأما غير هذا الحديث أي من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. قال: وأما غير هذا الحديث من المعارضات المذكورة لما ذكرناه من دلائل الوجوب فلا تقوى دلالته على عدم الوجوب لقوة دلائل الوجوب عليه، وقد نص مالك على الوجوب فحمله المخالفون ممن لم يمارس مذهبه على ظاهره، وحكي عنه أنه يروي الوجوب على هذا الذي ظنه الظنون ولم ير ذلك أصحابه على ظاهره. قال الشيخ شاكر رحمه الله: الحق الذي نذهب إليه ونرضاه أن غسل يوم الجمعة واجب حتم، وأنه واجب لليوم وللاجتماع يعني في الجمعة، فمن تركه فقد قصر فيما وجب عليه، ولكن صلاته صحيحة إذا كان طاهرا، لأنه واجب للصلاة وليس بواجب فيه الصلاة، لو كان واجبا في الصلاة وتركه هكذا عمدا بطلت صلاته، ولكنه واجب للصلاة كتسوية الصفوف، فتسوية الصفوف واجب للصلاة ليست بواجب في ذات الصلاة، فهذه التسوية واجبة، فإذا فرط فيها المسلمون فإنهم يأثمون، فيجب على المسلمين أن يسووا في الصلاة صفوفهم، فإذا لم يفعلوا فصلاتهم صحيحة وقد أثموا، ويترتب على المخالفة بعدم تسوية الصفوف ما هو معلوم مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاف القلوب وما أشبه، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، فهذا واجب للصلاة وليس بواجب في الصلاة، لأنه لو كان واجبا في الصلاة ثم ترك على هذا النحو لكانت الصلاة باطلة، فكذلك الغسل للجمعة يجب وجوبا حتميا كما قال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى في الحق الذي ذهب إليه ورضيه، قال: غسل يوم الجمعة واجب حتم، وهو واجب لليوم وللاجتماع، واجب ليوم الجمعة وواجب للاجتماع قبل الصلاة، يعني الاجتماع في الجمعة، فمن تركه فقد قصر فيما وجب عليه ولكن صلاته صحيحة إن كان طاهرة. أيضا الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولا يصرف عن الوجوب إلى الندب إلا بدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر وأوجب وجعله حقا لله تبارك وتعالى وحده، وقد ورد الأمر بالغسل صريحا ثم تأيد في معنى الوجوب بورود النص الصريح الصحيح بأن غسل يوم الجمعة واجب، ومثل هذا الذي هو قطعي الدلالة والذي لا يحتمل التأويل لا يجوز أن يؤول لأدلة أخرى، بل تؤول الأدلة الأخرى إن كان في ظاهرها المعارضة له، يعني ليس هو الذي يؤول وإنما تؤول الأدلة التي تعارضه. أما هذا المسلك هو أن تكون الأحاديث فيها هذا الأمر الذي لا يمكن أن يصرف إلى الندب إلا بدليل ولا دليل، والأمر ورد صريحا وتأيد في معنى الوجوب بورود النص الصحيح الصريح بأن غسل يوم الجمعة واجب، ومثل هذا الذي هو قطعي الدلالة والذي لا يحتمل التأويل لا يجوز أن يؤول لأدلة أخرى، بل تؤول الأدلة الأخرى إن كان في ظاهرها المعارضة له، هذا بين لا يحتاج إلى بيان. فالذي عليه هؤلاء العلماء كالإمام ابن حزم وذهب إلى ذلك أيضا كما مر ومال إليه كثير من المتقدمين، وكذلك الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني والشيخ الإمام العلامة الشوكاني، وكذلك ترى ذلك في كلام الصنعاني، أن غسل يوم الجمعة واجب وأن الإنسان يجب عليه وأن هذا حق لله تبارك وتعالى عليه أن يغتسل يوم الجمعة، وهذا الغسل إنما هو لليوم يعني ليوم الجمعة، وهو للاجتماع يعني لسماع الخطبة أو الاجتماع في المسجد متى ما دخل الإنسان المسجد ينتظر الخطبة والصلاة. هذا لم يذكره الشيخ المصنف رحمه الله تعالى فيما ذكر من الأغسال الواجبة، فإنه لم يذكر غسل الجمعة، وهو فيه خلاف كما ترى، لأن جمهور العلماء على أن غسل الجمعة مستحب وليس الواجب، ولكن الأدلة كما مر قوية جدا ولا يمكن أن تدفع في أن الغسل للجمعة واجب، من تركه يأثم، ولكنه إذا كان طاهرا فإن صلاته صحيحة. وقد ذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى أن الإنسان إذا كان جنبا فإنه يغتسل من الجنابة ثم يغتسل غسلا ثانيا للجمعة، ولا يجزئ غسل واحد، أن يكون مغتسلا من الجنابة وكذلك مغتسلا للجمعة بغسل واحد. فذهب رحمه الله تعالى إلى أنه يغتسل للجمعة لأن هذا واجب، وكذلك هو يغتسل من الجنابة وجوبا لأن الصلاة تحفزه وعليه. فالشيخ رحمه الله تعالى يرى وجوب الغسلين. الأغسال المستحبة ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى منها: من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. فإذا الغسل لمن غسل ميتا مسنون كما قرر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. من غسل ميتا هذا شروع في بيان الأغسال المستحبة، فمنها الاغتسال من تغسيل الميت، فإذا غسل الإنسان ميتا وغاسل الميت هو الذي يباشره وهو الذي يطلبه ويباشر غسله للذي يصب الماء، يعني إذا كان هنالك من يقف على الغسل ليصب الماء ولا يباشر فليس بداخل فيما معه، وإنما الغسل الذي هو مستحب إنما هو للذي يباشر تغسيل الميت. فهذا من الأغسال المستحبة الاغتسال من تغسيل الميت، فإذا غسل الإنسان ميتا سن له الغسل. ودليل على ذلك ما يلي: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقد رجح الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي والبخاري وغيرهم أن رفعه خطأ، وأن الصواب أنه موقوف على أبي هريرة. ساق العلامة ابن القيم رحمه الله لهذا الحديث 11 طريقا، ثم قال: وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ. صحح هذا الحديث: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ابن القطان وابن حزم. وقال ابن تيمية: إسناده على شرط مسلم. وقال الحافظ ابن حجر: وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا. وصححه الألباني كما في صحيح الجامع وغير. هذا الحديث حديث ثابت صحيح: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قالوا: هذا الحديث فيه الأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، لكن لما كان فيه شيء من الضعف لم ينطهد للإلزام به. وهذا مبني على قاعدة، وهي أن النهي إذا كان في حديث ضعيف لا يكون للتحريم، والأمر إذا كان في حديث ضعيف لا يكون للوجوب، لأن الإلزام بالمنع أو الفعل يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة لإلزام العباد به. هذه القاعدة أشار إليها ابن مفلح في النكت على المحرر في باب موقف الإمام والمأمون، ومراده ما لم يكن الضعف شديدا بل محتملا للصحة، فيكون فعل المأمور وترك المنهي من باب الاحتياط، والاحتياط لا يوجب الفعل أو الترك. هذا كله للتخلص من الأمر في الحديث: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أيضا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أمر غاسل الميت بالغسل. سبق أن قال: روي عن ابن عمرو وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أنهم أمروا الغاسل بالوضوء. مر هذا أنهم أمروا الغاسل بالوضوء. هذا القول الذي مشى عليه المصنف هو القول الوسط والأقرب. قال بعض أهل العلم أنه يجب أن يغتسل، واستدلوا بحديث أبي هريرة السابق: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وقالوا: الأصل في الأمر الوجوب. قال آخرون: لا يجب عليه أن يغتسل ولا يسن له. وصار عندنا من يوجب، وصار عندنا من لا يقول بالسنية أصلا لا يجب عليه أن يغتسل ولا يسن له أن يغتسل. والقول الوسط الذي مشى عليه المؤلف وهو أن من غسل ميتا فليغتسل على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. استدلوا يعني الذين قالوا لا يجب عليه أن يغتسل ولا يسن له أن يغتسل، استدلوا على ذلك بما يلي: بضعف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد قال الإمام أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء. وإذا لم يثبت فدعوى المشروعية تحتاج إلى دليل، ولا دليل. لم يثبت في الباب شيء، والاستحباب حكم شرعي فضلا عن الوجوب. فإذا لم يثبت في الباب شيء فكيف يشرع لمن غسل ميتا أن يغتسل؟ يعني على سبيل الديانة، على أن ذلك إنما هو مأمور به ولو كان أمرا من غير إلزام كما هو في السنية وكما هو في الندب. فقالوا: حديث أبي هريرة ضعيف. قال الإمام أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء، وإذا لم يثبت في الباب شيء فدعوى المشروعية تحتاج إلى دليل، ولا دليل. وكذلك استدلوا بأن المؤمن طاهر حيا وميتا، فإذا كان لا يسن الغسل من تغسيل الحي فتغسيل الميت من باب أولى. فإن قيل: أكثر الذين كانوا يغسلون الموتى في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث الذي وقصته ناقته، وحديث أم عطية ومن معها من النساء التي غسلن ابنته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعنهن، لم يأمرهم يعني لا هؤلاء ولا هؤلاء، لا من الرجال ولا من النساء، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. الجواب على ذلك أن عدم الأمر في القضية المعينة لا يلزم منه نفي الأمر الوارد من طريق آخر إذا صح. يعني إذا كان حديث أبي هريرة صحيح: من غسل ميتا فليغتسل، فلا يحتج عليه بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قضية معينة لم يأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغسل لمن غسل، فما في حديث أم عطية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ولمن معها من النساء فعلنا كذا وكذا، ولم يأمرهن بالغسل، وقد غسلنا ابنته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وأيضا عندما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يغسل الحاج الذي وقع عن ناقته فوقصته، يعني كسرت عنقه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل بماء وسدر، ولم يأمر من يقوم بذلك بأن يغتسل. فهذا الأمر كما ترى حله أن عدم الأمر في القضية المعينة لا يلزم منه نفي الأمر الوارد من طريق آخر إذا صح. وكذلك أننا لا نقول بوجوب هذا الغسل، فعدم الأمر في موضعه يدل على عدم الوجوب، لكن لا يدل على نفي المشروعية مطلقا إذا جاء من طريق آخر صحيح. وقد صح كما مر حديث أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. ولكن هذا الغسل على سبيل السنية والندب، لا على سبيل الوجوب. هذا مهم، لأن كثيرا من إخواننا الذين يباشرون غسل إخوانهم من أموات المسلمين ويجتهدون في ذلك، وكذلك النسوة التي يقمن بذلك فيما يقوم به وفيما يقوم به إخوانهم من أهل السنة في تعليم الناس هذا الأمر الكبير، لا يطبونه للجهال ولا للجاهلات، فيصنعن ما لا يرضي رب الأرض والسماوات. لكن لا يلزم الغاسل الذي يباشر غسل الميت، لا يلزمه وليس بفرض عليه أن يغتسل هو إذا غسل الميت، وإنما هذا مسنون بالنسبة له، يعني هذا على سبيل السنية، على سبيل الندب، لا على سبيل الحكم والفرض. فهذا من الأغسال المسنونة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. قال: أو أفاق من جنون أو إغماء. هذا هو الثاني والثالث من الأغسال المستحبة. الجنون زوال العقل، ومنه الصرع، فإنه نوع من الجنون. الجنون في الأصل مأخوذ من التغطية والستر، من جنة، وهذه المادة تدل على التغطية، ومنه سمي الجن جنا. وكذلك يقال لذهاب العقل جنون، لأن العقل كأنما يتوارى عندما يقع الإنسان في تلك النوبة من نوبات الجنون، أو إذا كان الجنون له ملازما فكأنما غطى على عقل. ومنه أيضا يقال للدرع الذي يحتمي به الإنسان يقال له المجن، لأنه يجنه، أي يخفيه ويستره من أعين أعدائه، أو يكون حائلا بينه وبين سهامهم ورماحهم وسيوفهم. فالجنون زوال العقل، ومنه الصرع، فإنه نوع من الجنون وليس كذلك، وإنما الصرع شيء آخر. الإغماء والتغطية، ومنه الغيم الذي يغطي السماء، فالإغماء تغطية العقل وليس زواله. يقول: الجنون هو زوال العقل، والإغماء تغطية العقل، وله أسباب متعددة، منها شدة المرض فيغمى على الإنسان من شدة المرض والمعاناة، وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإنه في مرضه أغمي عليه ثم أفاق صلى الله عليه وسلم، فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. فأمر بماء في مخضب، المخضب إناء يغتسل فيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء في ذلك المخضب فاغتسل، فقام لينوء فأغمي عليه مرة ثانية صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث في الصحيحين بأطول من هذا، ولكن هذا دليل على أنه يغتسل للإغماء وليس على سبيل الوجوب، لأن فعله صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب. يعني إذا قال قائل: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أغمي عليه أفاق فأمر بالمخضب فيه الماء فاغتسل، فلما أغمي عليه مرة أخرى اغتسل أيضا، فلما لا نقول بالوجوب؟ الأصوليون يقول إن الفعل المجرد من غير أمر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطهر لإيجاد ذلك على الأمة، فهذا فعل مجرد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أغمي عليه وأفاق اغتسل، ولكنه لم يأمر الأمة أن تفعل ذلك إذا وقع لأحد منهم إغماء أو غشية تذهب العقل. ففعله المجرد صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. هل هذا مشروع تعبدا أو مشروع لتقوية البدن؟ يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بعد الإغماء كما وقع مرة ومرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل فعل ذلك تعبدا وديانة، أو فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لتقوية البدن؟ يحتمل كلا الأمرين. الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه على سبيل التعبد، ولهذا قالوا يسن أن يغتسل، لأنه لو كان لتقوية البدن فليقال بالسنية هنا، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك، والفقهاء يقولون هذا على سبيل التعبد. فإذا أغمي على إنسان أو أغشي عليه فأفاق فيسن له، هذا على سبيل التعبد، يسن له أن يغتسل. قالوا أما بالنسبة للجنون فإنهم قاسوه على الإغماء، قالوا فإذا شرع للإغماء فالجنون من باب أولى لأنه أشد. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى بلا حلم سن له الغسل، أي بلا إنزال، فإن أنزل حال الإغماء وجب عليه الغسل كالنائم إذا احتلم. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان الغسل الكامل. الأغسال المستحبة كثيرة جدا، ذكر الشيخ رحمه الله بعضها وترك ما وراء ذلك. من الأغسال المستحبة غسل العيدين، لم يرد في الغسل للعيدين حديث صحيح. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زادان قال سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل فقال اغتسل كل يوم إن شئت، فقال لا، الغسل الذي هو الغسل، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. هذا أخرجه البيهقي بسند صحيح كما قال الألباني في الإرواء وغيره. قال روى الفريابي عن سعيد بن المسيب أنه قال سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال، وسنده صحيح. فالغسل للعيدين لم يرد فيه حديث صحيح يعني مرفوعا، ولكن فيه هذا الذي مر ذكره صحيحا ثابتا عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. غسل يوم عرفة كما مر في كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما قال له الرجل الغسل الذي هو الغسل، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. فالغسل ليوم عرفة على هذا له هذه القيمة وهذه الأهمية. أيضا غسل الإحرام في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لإهلاله، والإهلال رفع الصوت بالتلبية، يقال أهل المحرم بالحج يهل إهلالا إذا لبى ورفع صوته لبيك اللهم لبيك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، هذا أخرجه الترمذي والدارمي والدارقطني والبيهقي وغيرهم وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل للإحرام. من شواهد ذلك أيضا قول ابن عمر رضي الله عنهما إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. قال الشيخ الألباني رحمه الله وهذا وإن كان موقوفا فإن قوله من السنة، يعني إذا قال الصحابي من السنة فهذا إنما يعني به سنته صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر في علم الأصول. فابن عمر رضي الله عنهما يقول إن من السنة، ليست هنالك إلا سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا وإن كان موقوفا عليه فله حكم الرفع، لا يقوله هكذا من قبل الرأي مع نسبته إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا يغتسل للإحرام، وكذلك يغتسل إذا أراد أن يدخل مكة، فهذه من الأغسال المستحب الاغتسال عند دخول مكة، لما ثبت عن نافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل. ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذا متفق عليه. فالإنسان إذا أراد دخول مكة يغتسل قبل دخول مكة. والأثر الذي مر عن ابن عمر رضي الله عنهما إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة، يدل على ذلك أيضا، وهي سنة منسية مهجورة. فالناس يدخلون مكة ولا يغتسلون لدخولها، وهنالك اعتبارات كثيرة ربما منعتهم من ذلك، فالله المستعان. قال الحافظ: قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية. وقال أكثرهم: يجزئ عنه الوضوء، يعني إذا توضأ قبل الدخول، قبل دخول مكة. من الأغسال المستحبة أيضا غسل من غسل ميتا، ذهب الجمهور إلى استحبابه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. أخرجه الدارقطني والخطيب في تاريخه بإسناد صحيح كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. والجمهور على الاستحباب كما مر ذكر ذلك. أيضا من الأغسال المستحبة الاغتسال عند كل جماع، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وهو حديث صحيح. وكذلك من الأغسال المستحبة اغتسال المستحاضة لكل صلاة أو للظهر والعصر جميعا غسلا، وللمغرب والعشاء جميعا غسلا، وللفجر غسلا. المستحاضة التي ضربها عرق هي تنزف الدم من غير حيض ولا نفاس. ودم الاستحاضة يختلف كما هو معلوم عند النساء، وينبغي أن يكون معلوما عند الرجال أيضا. دم الاستحاضة مختلف عن دم الحيض، وكذلك عما ينزل من النفاس. فاغتسال المستحاضة لكل صلاة، في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة. والحديث أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وفي رواية عنها: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين كما قال الألباني، وهو حديث صحيح، وفيه أمر المستحاضة بأن تغتسل للظهر والعصر جميعا غسلا، وللمغرب والعشاء جميعا غسلا، وللفجر غسلا. وهي إذا ما استحيضت فاغتسلت لكل صلاة فقد فعلت ذلك من هي خير منها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة رضي الله عنها، أمرها بالغسل لكل صلاة. من الأغسال المستحبة أيضا الاغتسال من دفن المشرك. فعن علي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا طالب مات، فقال: اذهب فواره، يعني غيبه في قبره. قال: إنه مات مشركا، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه مات مشركا. قال: اذهب فواره. فلما واريته رجعت إليه صلى الله عليه وسلم فقال لي: اغتسل. وهذا يحل لك الإشكال الذي يبدو ظاهرا، يعني عندما تسمع من الأغسال المستحبة الاغتسال من دفن المشرك تقول: وما للمسلم ولدفن المشرك؟ قد يلزم، قد يكون أباه، كما في دفن علي لأبيه أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يذهب ليواريه، قال: ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. فلما وارى أباه وقد مات مشركا رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح. الاغتسال من الإغماء كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وأولى منه الاغتسال من الجنون، لأنه كما عرف الإغماء هو ستر العقل، وأما الجنون فهو ذهابه وزواله. فإذا كان يغتسل من الإغماء الذي هو ستر للعقل، يعني لا يطول به زمان، فإن الاغتسال من الجنون يكون أولى كما مر ذكر ذلك. عن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، وهو ذلك الإناء الذي يغتسل فيه وأيضا تغسل فيه الثياب. قالت: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه، يعني قام لينهض بجد صلى الله عليه وسلم فأغمي عليه، ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يساق للاستدلال على استحباب الاغتسال للمغمى عليه. فعله النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على تأكد استحباب الأغسال المستحبة. هذه هي، وبعضها لم يذكره الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، نعرفها ونجتهد إذا أتى شيء مما يكون مستحبا الغسل منه فإننا حينئذ نعرف سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي مسألة الإغماء وفي مسألة زوال العقل بالجنون الذي يكون متقطعا، لأن الجنون يمكن أن يكون على نوبات لا يكون مستمرا، فإذا جاءت نوبة جنون ثم انقضت، وكذلك إذا أغشي عليه أو أغمي عليه ثم أفاق، فإنه إذا لم يكن إنزال في حال ذهاب العقل أو ستره فإنه حينئذ يسن له أن يغتسل. وأما إذا أنزل فما الذي عليه؟ يجب عليه الغسل حينئذ.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.